الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن من أوائل الأدلة الكتاب والسنة، وأن السنة تنقسم إلى قسمين: أخبار متواترة وما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسنده إلى أمر محسوس. ومن أمثلته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. والنوع الثاني من أنواع الأخبار النبوية أخبار الآحاد، وهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر. ومذهب جماهير مذهب الجماهير أن خبر الواحد إن احتفت به قرائن فإنه يفيد قد يفيد العلم، ويمثلون له بما اتفقت الأمة على قبوله. ومن ذلك الأخبار التي رواها الأئمة. و أما إذا لم تحتف به قرائن قالوا فإنه يفيد الظن الغالب الذي تقوم الحجة به على المكلف. وذهب بعض أهل العلم بأن الخبر الصحيح الذي لا معارض له يفيد القطع، وقالوا بأنه يحتف به قرائن كثيرة تدل على أنه مقطوع به. والخبر خبر الواحد يشترط فيه عدد من الشروط لقبوله، منها ما يتعلق بالراوي، فيشترط في الراوي أن يكون متصفا بعدد من الصفات. هذه الصفات منها ما يكون حال نقل الخبر بأن يكون عاقلا مميزا حال نقل الخبر، وهناك صفات حال تبليغ الخبر. إذن عندنا صفات لابد من وجودها حال السماع، وهناك صفات لابد من وجودها حال الإسماع. أما الصفات التي لابد منها حال السماع فهي العقل والتمييز، وأما حال الإسماع فيشترط 4 صفات: الصفة الأولى أن يكون عاقلا، والصفة الثانية أن يكون بالغا، والصفة الثالثة أن يكون مسلما، والصفة الرابعة أن يكون عدلا. وهناك صفة خامسة يذكرها غير المؤلف، منها صفة خامسة هي أن يكون ضابطا. ما هي العدالة؟ فسر المؤلف العدالة المشترطة في الراوي بأن يكون مجتنبا للكبائر، متوقيا للاستمرار على الصغائر، مجتنبا لخوارم المروءة. بعض أهل العلم فسر العدالة بأنها ملكة في النفس تمنع صاحبها من الكبائر والاستمرار على الصغائر وارتكاب خوارم المروءة. قال المؤلف: والصحابة كلهم عدول، وذلك لأن النصوص قد أثنت عليهم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية، وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والفائدة من هذه المسألة أن الصحابي إذا لم يذكر باسمه وذكر بصفته فإن روايته مقبولة. إذا قال التابعي: حدثني صحابي أن رسول الله قال كذا، فحينئذ تقبل، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا تضر الجهالة بأحدهم. ما هي الطرق التي تثبت بها عدالة الراوي؟ عدالة الراوي تثبت بإحدى أربع طرق. الطريق الأول بالقضاء برواية الراوي، فإذا قضى قاض بناء على شهادة راو أو روايته فهذا تزكية له. الطريق الثاني بطريق الإخبار والتزكية، بأن يأتي محدث ويثني على الراوي، بأن يأتي من تقبل تزكيته ويثني على الراوي. والجمهور على أن التعديل والتجريح يقبل فيه قول واحد من العلماء العارفين بالتزكية، ولا يشترط أن تكون التزكية من قبل اثنين. الطريق الثالث بالرواية، فإذا هناك بعض الأئمة لا يروون إلا عن العدول، كابن مهدي مثلا والإمام مالك، وحينئذ إذا روى أحد هؤلاء عن راو فهو ثقة عنده. والطريق الرابع العمل برواية الراوي ما لم يكن على سبيل الاحتياط. إذا وجدنا إماما عمل برواية راو فهذا الدليل على أن ذلك الراوي ثقة عنده. والطريق الرابع هذا وقع فيه اختلاف بين الأصوليين، هل هو طريق صحيح للتعديل أو لا. رواية الفاسق، إذن رواية العدل مقبولة، ما الدليل عليها؟ أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني فرب مبلغ أو عام سامع. ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتدل على أنه إذا جاء العدل بخبر وجب قبول خبره. يقابل العدل الفاسق، فرواية الفاسق لا تقبل لهذه الآية. وأما رواية مجهول الحال فجماهير أهل العلم قالوا لا تقبل، لاحتمال أن يكون فاسقا، بل أكثر الأئمة على أن رواية المجهول لا يقوى بها الرواية الضعيفة. وورد عن الحنفية بأن رواية المجهول مقبولة، خصوصا في القرون الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم. أما رواية المبتدع، فالمبتدع إن كان يستجيز الكذب فإنه لا تقبل روايته بالاتفاق. وهكذا الراوي المبتدع إذا روى رواية فيها تقوية لمذهبه حينئذ لا تقبل روايته، لأنه إذا وجد رواية توافق مذهبه قد يدلس فيها وقد يروي بما يوافق ويؤيد بدعته. كثير من أهل العلم رد رواية المبتدع الداعية لبدعته، والجمهور على أن المبتدع إذا كان لا يستجيز الكذب ولم يروي فيما يؤيد بدعته فإنه تقبل روايته لورود النصوص بوجوب قبول خبر الواحد، ثم هذا المبتدع إذا كان ابتداعه عن اجتهاد قد يكون معذورا كما هو مقرر في علم العقائد. لا يشترط عند الجماهير أن يكون الراوي فقيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ فقه ليس بفقيه. وقال الإمام مالك بأنه لا بد أن يكون فقيها، وقال بعضهم بأن هذا الشرط إنما يكون فيما كان مؤيدا للقياس. من قال المؤلف: ومنها، يعني من مسائل شروط الراوي، ألا يثبت كذب الخبر. فإذا ثبت أن الخبر كذب لمخالفة آية في القرآن أو حديث متواتر أو مخالفته لما يعلم بالضرورة أو لدليل قاطع، فحينئذ لا تقبل الرواية. إذا كان الخبر من شأنه أن يتواتر لأن الناس يحتاجون إليه، فحينئذ هل تقبل تلك الرواية أو لا تقبل؟ جماهير الأصوليين قالوا لا تقبل، ويمثلون له برواية الشهادة بالولاية لعلي، قالوا لو كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتواترت، لكنها لم تتواتر. وبعض الأصوليين لم يقرر هذا الشرط، قال لا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، يعني لو كان الراوي في غير الحديث لا يتشدد في شروط نقل الأخبار الأخرى، فهذا لا يقدح في الراوي إذا كان يتشدد ولا يتساهل في روايته للخبر. كذلك قد يكون الراوي جاهلا بالعربية، أو قد تكون الرواية قد خالفها أكثر الفقهاء، فحينئذ لا نلتفت إلى الموافقة والمخالفة لاجتهادات الفقهاء. كذلك قد يروي الراوي خبرا ثم بعد ذلك يقول بقول يخالف الخبر، فهذا لا يقدح في الخبر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواه أبو هريرة. ثم إن أبا هريرة قال بأن الإناء يغسل ثلاثة، فخالف اجتهاده ما في الحديث، فلا يقدح في رواية ذلك الراوي. لماذا؟ لأنه قد ينسى الحديث وبالتالي يجتهد فيخالف ما يرويه من الخبر. طريقة الرواية على أربعة أنواع. النوع الأول أن يتكلم الشيخ بالخبر والتلاميذ يسمعون، فهذه أعلى طرق الرواية. الثاني أن يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فهذه الطريقة الثانية وتسمى قراءة على الشيخ أو العرض. والطريقة الثالثة الإجازة، بأن يأذن الشيخ للرواة بأن يرووا عنه. والطريقة الرابعة الوجادة، بأن يجدوا بخط الشيخ رواية الخبر. وهذه الطريقة الرابعة طريقة صحيحة لإثبات العمل، لكنها ليست الطريقة الصحيحة للرواية، فلا يصح له أن يقول أخبرني الشيخ أو حدثني الشيخ. ولعلنا نفصل في ذلك في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف في كيفية الرواية بأنها على ست مراتب: أولها السماع من الشيخ، وهذا أعلى الدرجات بأن يتكلم الشيخ بالخبر والتلاميذ يسمعون. الثاني القراءة على الشيخ بأن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. والطريقة، وقد ورد في ذلك أخبار تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي هذه الطريقة، فقد جاءه بعض الصحابة وقالوا، سأله قال: هل قلت كذا؟ هل تأمر بكذا؟ فيقول: نعم. الطريقة الثالثة أن يقرأ شخص آخر والتلميذ يسمع. وهاتان المرتبتان، القراءة على الشيخ والسماع عليه، كثير من أهل العلم يجعلهما في مرتبة واحدة، وبعضهم يفرق ويقول الأولى يقول فيها الراوي حدثني بالإفراد، والثانية يقول فيها أخبرنا أو حدثنا بالجمع. الرابعة قال المناولة، بأن يناوله الكتاب والمروي ويقول: اروي عني هذا الكتاب. والطريقة الأخرى الإجازة بالمشافهة، فيقول: أذنت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني. والطريقة السادسة عند المؤلف الإجازة بالمكاتبة، بأن يكتب إليه كتاب ويقول: أذنت لك أن تروي عني الحديث الفلاني. وهذه الطرائق الثلاث، المناولة والإجازة الشفهية والكتابية، كثير من أهل العلم يجعلها تحت قسم الإجازة، لأن المناولة إذا لم يكن معها إذن وإجازة فإنه لا تصح الرواية بها. قال: أما ألفاظ الراوي من الصحابة، إذن الطرائق السابقة طرائق رواية غير الصحابة، والآن نبحث في طرائق الصحابة في رواية الخبر، وتنقسم إلى أقسام: الأولى ما صرح فيها بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال: سمعت رسول الله، حدثني رسول الله، رأيت رسول الله، فهذا نص في تلقي الصحابي للخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية أن يحتمل أن يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال: عن رسول الله، قال رسول الله، أخبر رسول الله، ونحو ذلك. فهذه مرتبة أقل من المرتبة الأولى لاحتمال أن يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي آخر، ومن المقرر أن مراسيل الصحابة مقبولة، ولذلك قبلت هذه المرتبة. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي: أمر رسول الله، قضى رسول الله، ونحو هذه الألفاظ، وذلك لأنها تحتمل عدم السماع مباشرة، وتحتمل أن الراوي قد روى الخبر بفهمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: آمر بكذا أو أقضي بكذا. مثاله: قضى بالشفعة فيما لم يقسم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قضية واحدة، فالصحابي روى هذه القضية بصيغة العموم. إذن هذه هي المرتبة الثالثة، وتحتمل عدم السماع، وتحتمل أن يكون فهم الصحابي ليس فهما صحيحا، لكن الصحابي من أهل اللغة ففهمه للألفاظ العربية فهم صحيح. المرتبة الرابعة أن يرويها بصيغة المجهول، كما لو قال: أمرنا ونهينا، ونحو ذلك من الألفاظ. ففي هذه المرتبة يحتمل عدم السماع، ويحتمل عدم صحة الفهم، ويحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء أو غيرهم، لكن الغالب أنه لا يقول مثل هذه اللفظة في سياق الاحتجاج إلا إذا كانت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي: من السنة كذا. فهذا حجة أيضا ونحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العلم قال بأن هذه المرتبة الخامسة هي من أقسام المرتبة الرابعة. أما المرتبة السادسة فإذا قال الصحابي كنا نفعل في زمن النبوة كذا، فكثير من أهل العلم قال هذا نجعله من السنة الإقرارية، مع أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ذلك، لم يعلم بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال بأن هذه اللفظة إذا نقلت فإنها تكون بمثابة الإجماع. إذا قال غير الصحابي قال رسول الله فهنا هذا مرسل، وبعض أهل العلم قال المرسل هو ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابي. ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ المصطلح الأول يقول لو جاءنا تابع التابعي وقال قال رسول الله كان مرسلا، هل المرسل حجة أو ليس بحجة؟ قبل هذا نشير إلى أن كثيرا من الأصوليين يقولون المرسل هو كل ما سقط من إسناده راو فأكثر، فيشمل حينئذ المنقطع عند المحدثين الذي سقط الراوي من أثناء الإسناد، ويشمل المرسل عند المحدثين الذي سقط صحابيه، ويشمل المعلق الذي سقط من أواخر الإسناد، ويشمل المعضل الذي سقط منه راويان على التتابع. المرسل هل هو مقبول أو ليس بمقبول؟ المرسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مراسيل الصحابة، فهذه مقبولة لأن الصحابي لا يسقط إلا صحابية، والصحابة كلهم عدول كما تقدم. النوع الثاني المرسل إذا كان من يسقط الرواة قد يسقط الرواة الضعفاء، فإذا كان المرسل يحتمل أن يكون قد أسقط راويا ضعيفا فحينئذ لا يحتج به، وذلك لاحتمال أن يكون الراوي المسقط من الضعفاء. النوع الثالث من المراسيل إذا سقط راو، إذا أسقط الراوي طبقة من طبقات الإسناد وكان لا يسقط إلا الثقات، فهل تقبل هذه المراسيل أو لا؟ قال الجماهير نعم تقبل، لأن الراوي عدل ثقة وقد أخبر عن نفسه بأنه لا يسقط إلا الثقات، فحينئذ نقبل خبره. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يقبل المرسل إلا إذا اعتضد بدليل آخر، وأكثر المحدثين على أن المراسيل غير مقبولة، غير مقبولة، وذلك لاحتمال أن يكون الراوي المسقط من الضعفاء. قال المؤلف المرسل حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي. هل يجوز نقل الحديث بالمعنى إذا كان الراوي للحديث لا يعرف دلالات الألفاظ؟ فحينئذ لا يصح له أن ينقل الخبر بالمعنى، وهكذا إذا كان الراوي لا يروي بمعنى مغاير للمعنى الحديث فحينئذ لا يصح نقل الحديث بالمعنى. والجمهور على أن الأخبار يجوز نقلها بالمعنى، وذلك لأن ذات اللفظ ليس متعبدا به لذاته. واشترط الذين أجازوا رواية الحديث بالمعنى ألا يزيد الراوي في المعنى ولا ينقص، ولا يكون اللفظ المبدل أخفى من اللفظ الآخر، ويدل على هذا إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يروون الخبر ثم يقولون أو كما قال أو بمعناه، فدل هذا على أنهم أجمعوا على رواية الخبر بالمعنى. ويدل على هذا اختلاف بعض ألفاظ الروايات مع أن الحديث واحد. قال المؤلف ألفاظ غير الصحابي أربع مراتب. الأولى أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت، وهذه تكون في قراءة الشيخ، والثانية أن يقول له أسمعت هذا فيقول نعم، وهذه من القراءة على الشيخ، ومثل هذا الرتبة الثالثة أن يقول له أسمعت هذا فيشير بأصبعه وبرأسه، والرابعة أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يشير ولا يقر باللفظ. فهذه المراتب الثلاث كلها من القراءة على الشيخ، وبقي ما يتعلق بالإجازة والوجادة لم يذكرها المؤلف هنا. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في النسخ. والنسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة، ولا أما الإجماع فإنه لا ينسخ ولا ينسخ، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ، قول الصحابي لا ينسخ ولا ينسخ، قول أئمة أهل البيت لا ينسخ ولا ينسخ، وسيأتي الكلام في الاحتجاج بأقوالهم. وقد جاءت النصوص بأن النسخ واقع في الشريعة، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والمراد بالنسخ في اللغة قد يطلق على الإزالة، كما تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق النسخ على النقل كما تقول نسخت الكتاب، هل الكتاب الأول أزلته؟ لم تزله. وعرفه المؤلف في الاصطلاح بأنه الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه، لا بد أن يكون الناسخ خطابا، فلا يصح أن يكون الناسخ بالاجتهاد، ولا بد أن يكون الناسخ دالا على ارتفاع حكم ثابت. أما لو جاء بتقرير حكم جديد فحينئذ لا يسمى هذا نسخا، ولا بد أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب. لو كان الخمر في أول الإسلام كانت مباحة لكنها ليست بدليل نصي وإنما بواسطة الإباحة الأصلية، فجاءنا دليل يحرم الخمر ويرفع الحكم الأول، هذا ليس نسخا. لماذا؟ لأنه ليس لم يثبت الحكم الأول بخطاب. ولا بد أن يكون المنسوخ ثابتا بخطاب متقدم. أما لو جاءنا بواسطة الاستثناء، بواسطة الاستثناء، فهذا ليس نسخا، وذلك لأنه لم يقع تراخي في الخطاب الناسخ. هكذا أيضا لو جاءنا تخصيص، فالتخصيص لم يرفع الخطاب الأول وإنما خصص الحكم في بعض المحال، وبالتالي لا يكون نسخا. وفرق المؤلف بين التخصيص والنسخ من أوجه: الوجه الأول أن التخصيص قد يأتي المخصص في نفس الخطاب العام كالمخصصات المتصلة، بينما النسخ لابد أن يكون بخطاب متراخي. والشرط الفرق الثاني أن الناسخ لابد أن يتأخر في النزول عن المنسوخ. الفرق الأول قد يرد المخصص والعام في خطاب واحد، هنا النسخ لابد أن يكون متراخيا. الفرق الثالث أن النسخ يبطل الحكم الأول بكليته، بينما التخصيص يجعل بعض الأفراد باقية تحت الخطاب العام وبعض الأفراد تخرج من الخطاب العام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالنسخ إزالة الخطاب المتقدم، حكم الخطاب المتقدم بواسطة خطاب متراخ عنه يزيله بالكلية. ومن أمثلة ذلك أنه كان في أوائل الإسلام وجوب صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب، فهذا نسخ، والنسخ واقع في الشريعة وجائز فيها، وهناك مسائل كثيرة وقع فيها النسخ. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ونقل المؤلف عن اليهود بأن النسخ لا يجوز لأنه يدل على البداء، والبداء لا يجوز في حق الله تعالى، والمراد بالبداء أن يعلم الله عز وجل بشيء لم يكن عالما به قبل ذلك، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. ولا يلزم من النسخ القول بالبداء، لأن الحكم قد يكون محققا لمصالح الخلق في زمان ثم لا يكون محققا في زمان آخر، كما أن الأحكام في زمن التشريع تحتاج إلى التدرج ليقبلها الناس، ومن ثم لا بأس من ورود النسخ في الشريعة. قال المؤلف: ويدل على بطلان قولهم أمور. الأول أن الأمم اتفقت على ورود النسخ بين شرائع الأنبياء، ولذلك كان في شريعة آدم أنه يجوز للشخص أن يتزوج بأخته غير التوأمة، ثم بعد ذلك منع من زواج الإنسان بأخته، وجاءت الشرائع بتحريم ذلك. والدليل الثاني الذي يخصم اليهود أن اليهود قالوا بأن شريعة موسى نسخت الشرائع التي قبلها، فهكذا نقول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع التي قبلها. قال: والدليل الثالث أن البدء هذا هو ظهور والعلم بالشيء بعد الجهل به، ولكن النسخ ليس كذلك، فإنما النسخ رفع خطاب متقدم. قال المؤلف: النسخ هو بمثابة تحديد مدة الحكم، فهو مثل أن يأمر السيد عبده بعمل، فإذا انتصف في العمل قال توقف من أجل تحقيق مصلحة يراها السيد. يشترط في النسخ عدد من الشروط، منها أن يكون النسخ في الأحكام، سواء الأحكام التكليفية أو الوضعية. أما الاعتقادات فإنه لا يكون فيها نسخ، وذلك لأن الاعتقادات تكون متعلقة بأمور موجودة. وهكذا أيضا في الأخبار، فالخبر يتكلم عن شيء موجود فلا يمكن نسخه، تقول قام زيد في الصباح، لا يمكن أن تنسخه بعد ذلك. أما الأخبار التي تكون متعلقة بالمستقبل فيمكن أن يرد النسخ فيها، ولذلك قد يأتي الخبر بأن الله يعاقب عبدا ثم ينسخ، أو يعاقب على عمل ثم ينسخ ويبين أن ذلك العمل لا يقع عليه العقاب. ولهذا قال المؤلف: لا يقع النسخ في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما. الشرط الثاني من شروط النسخ أن يكون ذلك في الكتاب والسنة، أما الإجماع فإنه لا ينسخ ولا ينسخ به، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به، وبذلك نعرف أن النسخ لا يكون إلا في زمن التشريع. أما لو جاءنا أحد الآن وقال نبتدئ الآن وننسخ حكما شرعيا، نقول النسخ لا يكون إلا في زمن النبوة. الشرط الثالث أن يتأخر الناسخ، فلو كان الناسخ متقدما لم يصح أن يكون ناسخا، هكذا لو جاء في زمان واحد لا يصح أن نقول عن الدليلين اللذين جاء في زمن واحد بأن أحدهما ناسخ. والعلم بالنسخ قد يكون على طرائق، منها النص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا نص على النسخ. الدليل النوع الثاني معرفة الوقت بأن يرد دليلان متعارضان ولا نستطيع الجمع بينهما، فحينئذ نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. الأمر الثالث أن يكون راوي أحد الخبرين تأخرت وفاته أو تأخر إسلامه، فهذا دليل على أن روايته متأخرة. مثال ذلك قد يمثل له بحديث طلق بأن مس الذكر لا ينقض، ثم روى أبو هريرة وبسرة أن مس الذكر ينقض، وأبو هريرة وبسرة تأخر إسلامهما، فحينئذ حكمنا بأن روايتهما ناسخة لرواية من تقدم. قال: ويعرف النسخ بالنص على الرفع. يأتينا الدليل ويقول: رفع الحكم الأول. ومن أمثلته قوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهنا فيه نص على رفع الحكم المتقدم. هكذا قد تجمع الأمة على أن أحد الدليلين ناسخ للدليل الآخر. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل شارب الخمر في الرابعة، ثم جاء في حديث نعيمان أنه تكرر منه الشرب ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع إجماع الأمة على أن الخبر الأول لا يعمل به وأنه منسوخ. قال المؤلف: الناسخ والمنسوخ. القرآن قد ينسخ بالقرآن، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 100 صابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت بالآية التي بعدها: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذا نسخ للقرآن بالقرآن. وقد هل يمكن أن ينسخ القرآن بواسطة خبر متواتر؟ الجمهور أجازوا ذلك ومثلوا له بقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا نسخت بحديث: لا وصية لوارث. وبعض أهل العلم قال: الآية إنما نسخت بآيات المواريث ولم تنسخ بهذا الخبر. هل يمكن أن ينسخ المتواتر من القرآن بواسطة أخبار الآحاد؟ قال الجمهور: لا ينسخ القرآن بأخبار الآحاد. وخالف في ذلك أبو الوليد الباجي وبعض الظاهرية، فقالوا: يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وذلك لحديث أهل قباء، فإن أهل قباء كان متواترا عندهم استقبال بيت المقدس، فجاءهم واحد وأخبرهم بتحويل القبلة فقبلوا منه، والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عن ذلك ولم ينكر عليهم. أما بالنسبة للسنة المتواترة فقد تنسخ بالقرآن، كما في استقبال القبلة، فإن استقبال القبلة في أول الإسلام كانت القبلة إلى بيت المقدس، وثبتت بسنة متواترة ليس فيها آية من القرآن، ثم نسخت بقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا نسخت السنة المتواترة بواسطة القرآن. وهكذا أيضا يمكن أن تنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وتنسخ السنة المتواترة بواسطة. وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد؟ فيها خلاف، مثل الخلاف في نسخ القرآن بواسطة أخبار الآحاد. أما أخبار الآحاد فيمكن أن تنسخ بالقرآن، فيأتينا خبر واحد ثم تأتينا آية قرآنية تنسخ ذلك الخبر. وهكذا يمكن أن تنسخ بواسطة السنة المتواترة والآحاد، وقد يمثل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي بعد 3 ألا فكلوا وادخروا. يمكن تقسيم النسخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ للأثقل بالأخف كما ورد في آية المصابرة، كان الواحد لا يجوز له أن يفر إذا قابل عشرة، فنسخت بأنه لا يفر إذا قابل اثنين ويجوز أن يفر إذا قابل ثلاثة. وهكذا يمكن أن ينسخ الأخف بالأثقل، ففي أول الإسلام كان صوم رمضان، من أراد أن يصوم صام، ومن لم يريد الصوم أطعم مسكينا، ثم تقرر بعد ذلك وجوب الصوم وتعينه. قال جل وعلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نزلت الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قد يكون هناك نسخ بالمثل، بحيث يكون الناسخ والمنسوخ متماثلين بالنسبة للأخف والأثقل، مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. هل هنا نسخ للأخف أو للأثقل؟ نسخ للمثل. كذلك يمكن تقسيم النسخ إلى نسخ إلى بدل، كما نسخ استقبال بيت المقدس إلى بيت إلى استقبال الكعبة. وقد يكون النسخ إلى غير بدل، ومن أمثلة ذلك أنه كان في أوائل الإسلام من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قدم صدقة بين يدي نجواه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فأكثر أهل العلم يقولون هذا نسخ إلى غير بدل. وبعض الفقهاء يقول لا يجوز النسخ إلى غير بدل، لأن هنا في المثال نسخ الوجوب إلى الجواز أو الاستحباب، فلا يرفع الحكم إلا بحكم آخر، لأنه لا يمكن أن يخلو محل عن حكم شرعي، ولعل هذا القول أظهر من القول الأول. كذلك يمكن أن ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام: والأول أن ينسخ لفظ القرآن وحكمه، ومن أمثلة ذلك ما ورد في خبر عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس. فهنا نسخ لفظ الآية وكذلك نسخ حكمها. النوع الثاني أن تنسخ تلاوة اللفظ دون حكمه، مثل آية الرجم، نسخ لفظها وبقي حكمها. النوع الثالث أن يبقى اللفظ ولكن الحكم ينسخ، ومن أمثلة آية المصابرة: حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهنا نسخت بالآية التي بعدها، ومع ذلك المنسوخ لا زال متلوا مع نسخ حكمه. هذه أقسام الناسخ والمنسوخ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأدلة الشرعية دليل الإجماع، بأن يتفق علماء أحد العصور على حكم شرعي، فحينئذ يكون إجماعا يجب العمل به وتحرم مخالفته، وذلك لورود عدد من النصوص تدل على إجماع حجية هذه الأمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومنها وقد استدل الإمام الشافعي على حجية الإجماع بقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وهو حجة عند جمهور الأمة لهذه النصوص. ثم قال بأن الخوارج يخالفون في ذلك ويرون عدم حجية الإجماع، كما أن الروافض يخالفون في هذا، والروافض يرون أن قول الإمام المعصوم حجة، والإمام المعصوم أحد الأمة، وبالتالي فهم يقولون بأن الأمة إذا وجد اتفقوا على شيء ومنهم الإمام المعصوم كان حجة. الحجية في الإجماع ليست مقتصرة على إجماع الصحابة فقط، بل تشمل إجماع كل عصر، لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع عامة لم تستثني عصرا دون عصر آخر إلى قيام الساعة. ولا يشترط أن تجمع جميع الأمة، وإنما الإجماع لكل عصر لوحده، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، معناه كل عصر لابد أن يوجد فيه قائل بالحق. ولو قلنا بأنه لابد من إجماع الأمة إلى قيام الساعة، فحينئذ لا فائدة من الإجماع، لأنه أصبح الوقت وقت حساب وجزاء وليس بوقت عمل. وبعض الناس يشكك في الإجماع في مثل عصورنا، ونقول: أولا، النصوص دلت على حجية الإجماع في جميع العصور، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على ما لا وقوع له. والأمر الثاني أننا نجد هناك مسائل كثيرة وقع الاتفاق عليها في عصرنا الحاضر، هذا اللاقط إنما حدث في عصورنا هذا، وقد قال علماء هذا العصر بجواز استعماله في تبليغ العلم وفي قراءة القرآن وبالنسبة للمساجد وغيرها. قال المؤلف: ولا يشترط انقراض العصر. لو اتفق علماء العصر في لحظة ثم بعد يومين أو ثلاثة أيام خالفهم أحد العلماء، فهل نقول: أخطأت يا أيها العالم لوقوع الاتفاق قبل أسبوع بينك وبين بقية العلماء، أو نقول: لا يكون الإجماع حجة حتى ينقرض العصر؟ قال المؤلف: لا يشترط انقراض العصر، لأن النصوص دلت على حجية إجماع الأمة ولو في لحظة. الظاهرية يقولون: الإجماع المعتبر إجماع الصحابة فقط، وقد تقدم الجواب عن هذا. العوام لا مدخل لهم في الإجماع، لأنهم لا يستطيعون استخراج الأحكام من الأدلة، وبالتالي لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني. قال: المعتبر في كل فن إجماع أهله، فالتصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث لا يكون هناك إجماع إلا من أهل الاختصاص في الحديث، وفي مسائل الأصول لابد من الاتفاق المعتبر والإجماع المعتبر من علماء الأصول. قال: ولا يعتبر، قد يكون الإنسان مجتهدا في فن كالحديث وليس بمجتهد في فن آخر كالأصول، فيعتبر قوله في الفن الذي اجتهد فيه، ولا يعتبر إلا المجتهد. أما لو كان العالم يحفظ جميع أقوال الفقهاء ويحفظ جميع كتب المذهب ويحفظ الكتاب والسنة لكنه ليس له قدرة على استنباط الأحكام، فهذا لا يعتبر قوله في الإجماع. يمكن أن يحصل اتفاق في عصر ثم يخالف الواحد، فنقول: مخالفة الواحد هذه لا تعتبر، لأنه باتفاقهم الأول قامت الحجة. قد يقع الأمر بالعكس، فيكونون مختلفين ثم بعد ذلك يتفقون، مثال ذلك في العصر الواحد في مسألة قتال المرتدين، كان الصحابة مختلفين فاجتمعوا واتفقوا على قتالهم، فهذا إجماع بعد خلاف في عصر واحد، وقد يكون في عصرين كما في مسألة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، اختلف الصحابة فقال بعضهم تعتد بأطول الأجلين وقال بعضهم تعتد بوضع الحمل. في العصر الثاني وقع إجماع من التابعين فمن بعدهم على أن المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع إيش؟ الحمل. قال: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. إذا اختلفوا على قولين معنى أن أحد القولين هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فإذا جاءنا في العصر الذي بعده وأحدثوا قولا جديدا فهذا القول الجديد ليس على الحق. مثال ذلك: اختلف الصحابة في مسألة الجد والإخوة، إذا مات الميت ورثته جد وإخوة، قال بعض الفقهاء قال بعض الصحابة بأن الجد يحوز جميع المال ويحجب الإخوة، وقال بعض الصحابة بأن الجد يشارك الإخوة في الميراث. فلو جاءنا فقيه جديد وقال: الإخوة يحجبون الجد، هذا نقول إحداث قول جديد فهو باطل ولا يصح الاستماع إليه. من أنواع الإجماع الإجماع السكوتي، فإذا تكلم بعض علماء العصر وسكت البقية كان هذا إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فلا بد أن يكون في كل عصر أن يوجد قائل يقول بالحق. قال: وهذا حجة وإجماع، ويسمى الإجماع السكوتي، وقال بعضهم بأنه حجة وليس بإجماع، والصواب أنه إجماع للحديث السابق. قال: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع، لا بد أن يكون الإجماع مستندا إلى مستند وله أصل، قد يكون هذا المستند كتاب آية من القرآن، وقد يكون سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الإجماع مبني على دليل ظني واجتهاد، وقد يكون بناء على قياس. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة أجمعوا على أن أقل الحمل 6 أشهر، وأخذوه من قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله، فصاله يعني الرضاع. ثم جاء في الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم حولان؟ كم هي من شهر؟ 24 شهرا، بقي 6 أشهر، ولذلك قالوا بأن أقل الحمل 6 أشهر. إجماع أهل المدينة يحتج به المالكية، والمراد بذلك إجماعهم في العصور الثلاثة، لأن الغالب أن ما يجمعون عليه يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النصوص قد جاءت بفضل المدينة، وهم يقدمونه على خبر الواحد. فإذا كان هناك إجماع خالفه، إجماع من أهل المدينة خالفه خبر واحد، قالوا نقدم الإجماع إجماع أهل المدينة. وجمهور أهل العلم قالوا بأن إجماع أهل المدينة لا يحتج به، لأن النصوص إنما دلت على حجية إجماع جميع الأمة ولم ترد بحجية إجماع أهل المدينة، ونصوص الفضيلة لا تدل على حجية قولهم، لأن الفاضل قد يقع منه خطأ. إجماع أهل الكوفة ليس بحجة، لأن النصوص لم ترد بحجيته، خلافا لبعضهم الذي قال بحجيته إجماع أهل الكوفة لأن عددا من الصحابة قد دخل الكوفة. إجماع أهل البيت أيضا ليس بحجة، وذلك لأن نصوص حجية الإجماع إنما دلت على حجية إجماع جميع الأمة. هكذا أيضا إجماع الخلفاء الراشدين 4 عند الجمهور قالوا ليس هذا بإجماع، وذلك لأن النصوص إنما دلت على حجية إجماع جميع الأمة. وبعض أهل العلم قال أقوال الخلفاء الراشدين 4 مقدمة على غيرهم لا على سبيل كونه إجماعا. ننتقل إلى الكلام عن أقوال الصحابة. أقوال الصحابة على 4 أنواع. النوع الأول قول الصحابي الذي له حكم الرفع، كما لو أخبر الصحابي عن أمور في الجنة أو في النار ولم يكن ممن يروي الإسرائيليات، فهذا له حكم الرفع، فنقول هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف في عصره، فهذا إجماع سكوتي. ومن أمثلة ذلك قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس مفتي الصحابة في مناسك الحج وأقواله تشتهر، ولم يوجد له مخالف، فهذا إجماع سكوتي. النوع الثالث قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر، فهذا ليس بحجة، وذلك لأن أقوال الصحابة ليس بعضها أولى من بعضها الآخر. النوع الرابع قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ولم يوجد له مخالف من الصحابة ولم ينتشر في الأمة، فهل هو حجة أو لا؟ قال المؤلف: مذهب مالك أنه حجة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وقال طائفة بأنه لا يحتج به، والصواب جواز الاحتجاج بأقوال الصحابة لقول الله عز وجل: اتبع سبيل من أناب إلي، ولقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال المؤلف: إذا اختلف سويا أقوال الصحابة فحينئذ نترك أقوال الصحابة ونبحث عن دليل آخر في المسألة. ذكر المؤلف بعد ذلك القياس والاحتجاج به، وقد اختلف العلماء هل القياس دليل مستقل أو أن القياس طريقة لاستخراج الأحكام، لأنه لا يمكن الاستقلال به ولا بد أن يكون أصله ثابتا بدليل آخر. ولعلنا نبحث مباحث القياس في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأدلة التي تذكر أو من طرائق الاستنباط القياس، والمراد بالقياس أن يأتي حكم شرعي في محل فنجد مكانا آخر يماثله في علة الحكم، فنقول بأن المكان الآخر يأخذ نفس الحكم الشرعي. مثال ذلك: جاءت الشريعة بتحريم الخمور، فجاء في عصرنا الحاضر هذه المخدرات، فنقول العلة التي من أجلها منع الشارع من الخمر هي الإسكار، موجودة في المخدرات فتأخذ حكم الخمور. قال المؤلف: القياس أصل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام. هكذا يقرر المؤلف ويقرر طائفة، واستدلوا على ذلك بأن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواضع الإجماع معدودة، بينما الوقائع كثيرة غير محصورة، ولذلك احتاج العلماء إلى أن يثبتوا أحكام هذه الوقائع الجديدة بواسطة القياس، فأثبتوا بالقياس ما لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع. والصواب في هذا أن النصوص وافية بأحكام أعمال العباد، وذلك لورود عدد من النصوص الدالة على أن الكتاب قد اشتمل على جميع الأحكام الشرعية. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولا يمتنع أن تكون ألفاظ الكتاب المحصورة دالة على أحكام الوقائع الكثيرة، وذلك لأن القاعدة يمكن أن تطبق على مواطن كثيرة. ولذلك نقول مثلا: العدد إما مفرد أو زوج، هذه قاعدة تشمل ما لا يتناهى من الأعداد، فلا يمتنع أن يكون اللفظ المتناهي يشمل بحكمه الوقائع غير المتناهية. القياس حجة شرعية لأن النصوص قد دلت على الاحتجاج به، وجاء في عدد من النصوص أن الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، والميزان يشمل القياس. وأيضا وقع تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم القياس في مسائل كثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القبلة للصائم قال: أرأيت إذا تمضمض؟ فالمضمضة مقدمة للفطر لا يفطر بها الإنسان، فهكذا القبلة مقدمة للفطر لا يفطر بها الإنسان. ومن الأدلة على هذا إجماع الصحابة، فإنهم قد أجمعوا على الاحتجاج بالقياس. والظاهرية يقولون: القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به، لأن الله عز وجل إنما أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولكن الرد إلى الكتاب والسنة قد يكون بالرد إلى ألفاظهما، وقد يكون بالرد إلى معناهما. وإذا رددنا مسألة حجية القياس إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الكتاب والسنة يقرون بحجية القياس. فسر المؤلف القياس بأنه حمل معلوم الذي هو الفرع على معلوم آخر الذي هو الأصل في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بسبب وجود أمر جامع بينهما. وبعض أهل العلم قال بأن القياس مساواة محل لآخر في حكم شرعي لتساويهما في العلة لا يفهم من نصه بمجرد اللغة. قال: فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمنطوق، ويدخل أيضا فيه الموجود والمعدوم. وذكر المؤلف تعريفا آخر للقياس فقال: هو إثبات حكم المنطوق به الذي هو الأصل للمسكوت عنه الذي هو الفرع بجامع بينهما. فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس الذي هو الفرع. ما هي المواطن التي نستخدم فيها القياس؟ قال: القياس قد يدخل في الأحكام الشرعية كما أثبتنا تحريم المخدرات قياسا على الخمور، وهذا هو مقصودنا. كذلك يمكن أن يدخل في الأحكام العقلية كما تقول بأن النار تحرق هذا الخشب لكونها قد أحرقت الخشب الأول. كذلك يمكن أن يدخل القياس في الأحكام اللغوية، ولذلك لما جاءتنا هذه المركوبات الحديثة سميناها سيارات أخذا من القياس اللغوي. قال: لا يدخل القياس في الأسباب، فالأسباب التي أخذناها في الأحكام الوضعية لا نثبتها بواسطة القياس. ومثل لذلك بأن يقال في طلوع الشمس بأنه موجب للصلاة كغروبها، فهذا قياس ليس بصحيح. قال: هكذا أيضا لا يدخل القياس في المقدرات. ومن أمثلة ذلك لو قال قائل بأن كفارة الظهار، كفارة الظهار فيها إطعام 60 مسكينا لمن لم يستطع الصوم، فنقيس عليها كفارة القتل. فهنا نقول هذا قياس في مقدر فلا يصح. ومثال ذلك لو قال قائل بأن صلاة الوتر تكون ب4 ركعات بدون تسليم، يجوز أن تفعل كذلك؟ قال فيقول هكذا في صلاة الليل، فنقول هذا قياس في مقدرات فلا يصح القياس فيه. ونقل المؤلف عن الإمام أبي حنيفة بأنه يجيز، قال المؤلف ويدخل القياس في المقدرات، فالمؤلف يختار جواز القياس في المقدرات خلافا لجماهير أهل العلم. مسائل الرخص، هل يصح إدخال القياس فيها أو لا يصح إدخال القياس فيها؟ الرخصة تقدم معنا أنها ترك الحكم مع قيام علته، ومثلنا له بأن المزابنة حرام لكن العراية جائزة، والعراية وجد فيها العلة وهو بيع تمر برطب، لكن الشارع قد ورد بتخصيصها فسميناه رخصة. فهل نقيس على مسائل العراية في التمر والرطب العنب والزبيب؟ قال طائفة بأنه يجوز القياس في الرخص، ونسبه المؤلف للشافعي ومنع منه آخرون. ويشترط في القياس عدد من الشروط، الشرط الأول أن يكون حكم الأصل شرعيا. أما هذه الشروط للقياس الشرعي، ولذلك الحكم الشرعي هو الذي يتعلق به القياس. والأحكام الشرعية تقدم أنها تنقسم إلى أحكام تكليفية وهي 5 الأحكام المعروفة، الوجوب والتحريم إلى آخره، والأحكام الوضعية من الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والعلة، وكما تقدمت في مباحث الأحكام. الشرط الثاني لابد أن يكون الأصل ثابتا بدليل شرعي، فأما إذا كان الأصل غير ثابت في الشريعة فلا يصح أن تقيس عليه، لأن ما لم يثبت في الشرع لا يصح أن يكون أن يبنى عليه. كذلك لابد أن يكون الأصل باقيا، فلا يصح أن تقيس على حكم منسوخ. كذلك لابد أن يكون الأصل ثابتا، إما بالإجماع عند جميع العلماء أو بالنص أو بالاتفاق بين الخصمين، ولا يصح أن يكون القياس ولا يصح أن يكون الأصل في القياس ثابتا بقياس آخر، وهو الشرط الخامس. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر رباء، فجاءنا فقيه وقال أقيس على البر الذرة، لأن الذرة مكيلة مطعومة كالبر. ثم بعد ذلك جاءنا فقيه آخر وقال أقيس الأناناس على الذرة، وذلك لأن الأناناس لونه أصفر، أو لأن الأناناس شجرته مماثلة لشجرة الذرة، فنقول هذا القياس لا يصح، لأن الأصل هنا لم يثبت بالنص ولا الإجماع، وإنما ثبت بالقياس. فإن كانت العلة في القياسين واحدة فقس مباشرة على الأصل الأول، وإن كانت العلة مختلفة فحينئذ لا يصح أن تثبت علة لحكم ثبت في محل بعلة أخرى. قال المؤلف الشرط السادس ألا يخرج الأصل عن باب القياس، يعني هناك أبواب في الشريعة لا مدخل لها في القياس. من أمثلة ذلك إثبات عبادة جديدة، لا يصح أن تثبت عبادة جديدة بواسطة القياس. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص يوم الاثنين بالصيام لأنه يوم ولادته، فيدل على هذا على جواز الاحتفال بيوم ولادته، فنقول هذا القياس في باب لا يصح القياس فيه، وهو باب التعبدات. ومثل ذلك عدد الركعات، لو قال إنسان صلاة المغرب أول الليل ووردت بثلاث ركعات، فنقيس عليها صلاة الفجر فتكون ثلاث ركعات، فنقول هذا لا يقبل لأنه استعمال للقياس في باب التعبدات. مثل هذا أيضا مقادير الحدود، كثير من أهل العلم قال بأنه لا يدخلها القياس، وذلك لأن المقدار لا يعلم المعنى فيه، لماذا هي 80 ولماذا هناك 100 جلدة. وبعض الناس قال بأن مقادير الحدود متى عرف معناها فلا بأس من القياس عليها. الأحكام التي اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نقيس عليها، فلا نقيس في أفراد الأمة أحكاما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا، من شروط القياس أن تكون العلة موجودة في الفرع، لو كانت العلة في الأصل ليست موجودة في الفرع فإنه لا يصح إثبات القياس، بل لا بد أن يكون وجودها في الفرع مماثلا لوجودها في الأصل. لو قال قائل بأن الزاني يجلد 100، فحينئذ نقول بأن المشاهد للمناظر الجنسية يجلد 100، نقول العلة هناك هي الزنا في الأصل ليست موجودة في الفرع، وبالتالي لا يصح هذا القياس. الشرط الثامن ألا يكون الفرع منصوصا عليه، فإن كان الفرع منصوصا عليه أخذنا بالنص ولا نحتاج إلى إثبات الحكم بواسطة القياس. وبعض أهل العلم قال بأن القياس إذا وافق النص فلا بأس من استعمال القياس، ولذلك قد يقولون ثبتت هذه المسألة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. ينقسم القياس بتقسيمات متعددة، منها تقسيم القياس باعتبار الجامع إلى قسمين، قياس علة وقياس شبه. والمراد بقياس العلة أن يكون الجامع بين الأصل والفرع وصف له تأثير في الحكم، أو وصف مناسب لتشريع الحكم. والنوع الثاني ومن أمثلة ذلك قياس المخدرات على الخمر بجامع إيش؟ الإسكار. الإسكار هذا وصف مؤثر في الحكم. النوع الثاني قياس الشبه، والمراد به الجمع بين الأصل والفرع بواسطة وصف لا مناسبة له في الحكم. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير وأن يجعلكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن جماهير أهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس ويقسمونه تقسيمات متعددة، منها أنهم قسموا القياس إلى قياس علة بأن يجمع بين الأصل والفرع بوصف مناسب يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية. ومن أمثلة ذلك قياس المخدرات على الخمر بجامع الإسكار، هذا الجامع وصف مؤثر ومناسب لتشريع الحكم، فكان هذا قياس علة. والنوع الثاني قياس الدلالة، لم يذكر المؤلف هنا، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف مشتمل على المناسبة وإن لم يكن مناسبا بنفسه. والنوع الثالث قياس الشبه، وهو أن يكون الجامع ليس مناسبا لتشريع الحكم وليس مشتملا على الوصف المناسب. وقياس والجامع بأمثال هذا الوصف إن دل عليه دليل شرعي فإننا حينئذ نعمل به ونحتج به، وإن لم يدل عليه دليل شرعي يثبت أن هذا الجامع جامع صحيح وعلة صحيحة فحينئذ لا نحتج به. قال المؤلف في التمثيل لهذا لقياس الشبه كإيجاب النية في الوضوء قياسا على التيمم. الحنفية يقولون التيمم يجب له النية، ولكن الوضوء لا يجب له لا يتجب له النية، فاستدل الجمهور بقياس الوضوء على التيمم. ما الجامع؟ قال الجامع كل منهما طهارة من حدث، لكن الطهارة من الحدث لا مناسبة بينها وبين النية، ولا يحصل من ترتيب الحكم على ذلك مصلحة، وإنما هو وصف يشترك فيه الأصل والفرع. قياس العلة حجة، وأما قياس الشبه فقد اختلف فيه، فطائفة قالوا بأن الجماهير قالوا قياس الشبه ليس بحجة إلا إذا قام الدليل على الدليل النصي على أن ذلك الوصف جامع صحيح وعلة صحيحة. قال المؤلف في الاستدلال على عدم حجية قياس الشبه في المثال السابق يمكن قلب المسألة، فيقول الحنفي النية لا تجب في الوضوء بالقياس على إزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا تجب فيها النية، فأقيس عليها الوضوء بجامع أن كل واحد منهما طهارة. قال المؤلف زاد بعض الأصوليين نوعا ثالثا سموه قياس الدلالة، وهو أن يكون الجامع مشتملا على الوصف المناسب وإن لم يكن مناسبا في نفسه، وأنكر ذلك أبو المعالي. وزاد بعضهم قياس المناسبة، وهو المبني على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، وهذا نتكلم عنه في الكلام عن المصلحة. التقسيم الثاني ينقسم القياس من وجه آخر إلى نوعين، قياس جلي وهو القياس الواضح، وقياس خفي. وقياس خفي، والقياس الجلي على ثلاثة أنواع، أو يسمى بلفظ القياس الجلي ثلاثة أنواع. النوع الأول القياس الذي يكون الفرع فيه في معنى الأصل من كل وجه، فهذا قياس جلي ويسمونه القياس بنفي الفارق. فإذا كان الفرع لا يوجد بينه وبين الأصل أي فرق له تأثير في الحكم فهذا يقال له قياس بنفي الفارق. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، فيأتي الفقيه ويقول المرأة تماثل الرجل في ذلك. ومثله حديث سبعة يظلهم الله ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فيقول الفقيه في معنى هذا المرأتين اللتين تحابتا في الله، فهذا قياس بنفي الفارق وهو من أنواع القياس الجلي. ومثل له المؤلف بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فيقول الفقيه الغائط يماثل البول لعدم وجود الفرق بينهما. بعض أهل العلم يقول هذا لا أسميه قياسا، وقياس بنفي الفارق، ونحن لا نلتفت إلى التسميات. قال النوع الثاني مما يسمى قياسا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، دلت الآية على أن من عمل أكثر من الذرة من الخير فإنه سيراه. قال المؤلف: وقد اختلف أهل العلم هل تسمى الدرجتان السابقتان قياسا أم لا، لأن إلحاق المسكوت بالمنطوق في هاتين المسألتين نعلمه قطعا ولا يحتاج إلى فكر ولا استنباط. ومن ثم قال طائفة بأن هذا ليس من القياس. النوع الثالث مما يسمى قياس جلي أن يكون الجمع بين الأصل والفرع بواسطة علة منصوص عليها، منصوص عليها. ففي هذه الحال قال طائفة هذا من القياس الجلي. أما القياس الخفي فإنه قد يراد به القياس الذي تستنبط علته. قال المؤلف: الدرجة الثالثة قياس العلة، وهو متفاوت في الخفاء والجلاء، يعني العلة غير المنصوص عليها، لأن قياس الأرز على القمح في تحريم التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند مالك ولعلة كونه مطعوما عند الشافعي ليس ظاهرا مثل الأقيسة السابقة. ثم قال: ومن أنواع القياس الخفي قياس الشبه، ومن أنواعه قياس المناسبة، وقد تقدم الكلام فيهما. التقسيم الثالث من أقسام القياس أن القياس هناك له درجات بحسب أمور متفاوتة، منها نوع النص على العلة، فبعضها ينص بنص صريح وبعضها يكون الجامع قد ثبت بواسطة الإجماع، وهذا يجعلنا نتكلم عن أدلة ثبوت العلة. اكتب عند التقسيم الثالث: أدلة ثبوت العلة. قد تثبت العلة بطريق نصي صريح، من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فقوله من أجل هذه علة صريحة. وبالتالي نقول بأن الاطلاع على البيوت بواسطة المنظار أو بواسطة الكاميرات أو بواسطة الأنترنت حرام قياسا على ما وردت منه الشريعة بتحريم النظر بالعين المباشرة، والعلة هنا منصوصة وهي علة صريحة. النوع الثاني أن يكون هناك إيماء وتنبيه للعلة وإن لم يكن هناك تصريح، مثال ذلك قول عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا ليست العلة صريحة، وإنما جاءنا بوصف مناسب لتشريع الحكم وهو وصف السارق، ثم جاء بالحكم وهو قول فاقطعوا مرتبا على الوصف بالفاء، فيدلنا على أن العلة في القطع هي السرقة، ليست هذه علة صريحة، إنما هي علة نصية مومة إليها، لأن العلل الصريحة لا بد لها من ألفاظ معينة مثل أجل وكي وإن عند كثير من الأصوليين. ومن أمثلة ذلك ترتيب الحكم على الوصف كقوله: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، معناها أن ما العلة في هذا؟ القتل، وهي من أنواع الإيماء. النوع الثالث الإجماع، فإذا أجمعت الأمة على أن العلة هي وصف معين فحينئذ نقيس عليه، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة؟ وقع إجماع على أن العلة هي تشويش الذهن، تشويش الذهن، فنقيس على ذلك حال النعاس وحال الجوع المفرط وحال وما مثلها من الأحوال. ما هي العلة؟ تشوش الذهن. من أين أخذنا أن هذا الوصف هو العلة؟ من إجماع العلماء. النوع الآخر أن نأخذ العلة بطريق الاستنباط، فنستنبط العلة، لأن العلة ليست منصوصة لا بصريح ولا إيماء وليست مجمعا عليها. وطرق الاستنباط ثلاثة طرق: الطريق الأول الدوران، بأن نجد أن الحكم يرتبط بوصف، كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم، فهذا يسمى الدوران. وجماهير أهل العلم على أن الدوران طريق صحيح لاستخراج العلل. الثاني السبر والتقسيم، بأن نقوم نجد الشارع ذكر حكما شرعيا في محل، فنأتي إلى جميع الأوصاف لذلك المحل ونقسمها بحيث نرى ما هو المناسب لتشريع أو ما هو الوصف الذي يعلل به. مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر رباء. ما العلة؟ لم تذكر في الحديث ولم يجمع عليها، فيأتي الفقيه ويقول: نبحث في صفات البر، فالبر له 10 صفات، الصفة الأولى كذا لكنها لا تصح التعليل بها للسبب الفلاني، فيبطل جميع هذه الأوصاف ويبين أنه لا مدخل لها في العلية إلا وصفا واحدا، فيتعين أن هذا الوصف الواحد هو العلة. هذا يسمى السبر والتقسيم. هناك طريق ثالث من طرق الاستنباط للعلة، ألا وهو المناسبة. فإذا وجدنا الحكم الشرعي ثبت في محل، فوجدنا أحد الأوصاف التي يتصف بها ذلك المحل تناسب تشريع الحكم، وتبين أنه إذا ربط الحكم بها حصلت المصلحة واندرأت المفسدة، فحينئذ نقول بأن ذلك الوصف المناسب هو العلة التي من أجلها ثبت الحكم. بعد ذلك نذكر ما يتعلق بطرق الاجتهاد في العلة. الاجتهاد في العلة يكون بثلاثة أنواع. اكتب عندك قبل تنقيح المناطق، اكتب الاجتهاد في العلة. الاجتهاد في العلة يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها، فنأتي ونطبقها على محلها، وهذا يسمى تحقيق المناط. مثال ذلك جاء في الحديث، قال الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم. ما العلة هنا؟ العدالة منصوصة. فيأتي الفقيه ويقول: فلان عدل، فنقبل شهادته ونشهده، وفلان ليس بعدل فلا نقبل شهادته. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فيأتي الفقيه أو المجتهد، فيأتي المكلف ويقول: فلان نرضى دينه وخلقه فنزوجه، فلان لا نرضى دينه وخلقه فلا نزوجه. ما اسم هذا؟ تحقيق المناط، أي التأكد من وجود العلة في فروعها وأفرادها. طيب، النوع الثاني تنقيح المناط، والمراد بتنقيح المناط أن يأتي الحكم معه أوصاف متعددة في نفس النص، فيبين الفقيه الأوصاف التي لها مدخل في الحكم والأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. ومثل لذلك المؤلف بحديث أن أعرابيا جاء يضرب صدره وينتف شعره يقول: هلكت وأهلكت وأقعت أهلي في رمضان. فهنا جملة أوصاف، كونه أعرابيا هل له مدخل في الحكم؟ لا مدخل له. كونه يضرب صدره ينتف شعره لا مدخل له في الحكم. كونه يقول هلكت وأهلكت هل له مدخل في الحكم؟ قد يقول قائل بأن لها مدخل من جهة كونه عامدا، لأنه لا يهلك إلا إذا كان آثما ولا يأثم إلا عند العمد. والشافعي والمالكية يقول لا مدخل له. فقوله واقعت هل له مدخل في الحكم؟ قال الجمهور له مدخل، ولا يكون تكون الكفارة إلا على الوقاع. وقال المالكية والحنفية بأن العلة هي انتهاك حرمة الشهر، حتى ولو أكل عندهم وجبت عليه الكفارة المغلظة. قوله أهلي هل له مدخل في الحكم؟ لو جامع أمته أو زنى نقول إذن وصف قوله أهلي لا مدخل له. قوله في رمضان هل له مدخل؟ قال الجمهور نعم، ولا تثبت الكفارة إلا في وقاع في رمضان. وبعض الفقهاء قال لا، المدخل الحكم في صيام واجب. إذن هذه العملية تسمى تنقيح المناط، بأن يكون مع الحكم أوصاف كثيرة فيأتي الفقيه فيلغي ما لا مدخل له في الحكم ويثبت الأوصاف المؤثرة في الحكم. ما الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم؟ تنقيح المناط الأوصاف مذكورة في النص، بينما السبر والتقسيم الأوصاف غير مذكورة في النص. النوع الثالث من أنواع الاجتهاد تخريج المناط، وهو الطرق الاستنباطية الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل في استخراج العلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن القياس من الحجج الشرعية، ولكن لا بد أن يكون مشتملا على الشروط، وإذا انتفت أحد شروطه لم يصح ذلك القياس. ولذلك إذا جاءك فقيه واستدل عليك بالقياس يمكن أن تبطل قياسه بواسطة أحد مفسدات القياس. مفسدات القياس متعددة، من الأول أن يكون القياس فاسد الاعتبار، بأن يكون القياس مخالفا لنص شرعي، فحين من كتاب أو سنة أو إجماع، فبالتالي نقول هذا القياس فاسد الاعتبار. ومن أمثلة ذلك ما لو جاءنا فقيه فقال بأن من جامع ناسيا فإنه يفسد صومه بذلك، فأقيس عليها الأكل والشرب ناسيا، فنقول هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وهذا يستعمله الجمهور، والمالكية يقولون بأن هذا القياس ليس بفاسد الاعتبار. لماذا؟ قالوا لأن هذا الخبر لا يحتج به لمخالفته للقياس، لأن أخبار الآحاد عند المالكية إذا خالفت القياس فإنه لا يحتج بها. ومن أمثلته أيضا ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في من مات وهو محرم بأن لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. قال المالكية: هذا خبر واحد يخالف القياس، لأن القياس أن يعمل بالميت المحرم كما يعمل بغيره من الأموات. والجمهور يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته الحديث. المفسد الثاني أن يقول بأن العلة، أن الوصف الذي بنيت عليه قياسك لم يثبت أنه علة، وبالتالي لا يصح أن تحتج به. والمفسد الآخر أن يقول إن العلة التي ذكرت ليست موجودة في الفرع، أو يقول العلة مقتصرة على محل الأصل، وبالتالي إذا كانت العلة مقتصرة على محل الأصل فإنه لا يصح التعليل بها، لأن طائفة قالوا لا بد أن تكون العلة متعدية. قصور العلة، هذا إذا قلنا بأن العلة قاصرة يترتب عليها أنه لا يصح القياس، وبالتالي ينبغي أن يذكر المؤلف هذا الأمر في شروط العلة، لا يذكره في مفسدات القياس، لأن العلة إذا كانت قاصرة لم يترتب عليها قياس، لأن العلة القاصرة تقتصر على محل النص. المفسد الخامس النقض، بأن يقول هذا العلة التي ذكرتها يا أيها القائس ليست علة صحيحة، بدلالة أنه عندي محل وجد الوصف فيه ولم يوجد الحكم. مثال ذلك: إذا صدمه بالسيارة فمات متعمدا، هل يثبت القصاص؟ قال الجمهور نعم، وقال الحنفية لا. ما قال الجمهور؟ لأن هذا قتل عمد عدوان فنقيسه على القتل بالسيف. فقال لهم الحنفي: أنا عندي مسألة وجدت فيها هذه العلة، قتل عمد عدوان ولم يثبت القصاص، وهو قتل الوالد لولده، فهنا قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يثبت الحكم وهو القصاص. فيجاب عنه بأنه إنما تخلف الحكم هنا لوجود مانع. قال: والنقض في سائر الأدلة أن يوجد الدليل ولا يوجد المدلول، مما يدل على أن ما استدل به ليس بدليل صحيح، وإلا لكان المدلول يوجد كلما وجد الدليل. كذلك النقض قد يرد على التعريفات والحدود، كما لو قال قائل بأن الإنسان حيوان متكلم، فقيل له فاعترض عليه بأن الجن فيها حياة وهم متكلمون، ومع ذلك لا يصح التعريف عليهم، هذا يسمى نقضا، والنقض من مفسدات الحدود. وقد اختلف هل هو شرط في العلل وبالتالي يفسد الأقيسة أو لا. المفسد السادس عدم العكس، بأن نجد الحكم في محل ولا يوجد الوصف المعلل به، مما يدل على أن ذلك الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لا انتفى الحكم بانتفاء الوصف. مثال ذلك: قال العلة في القصاص قتل عمد عدوان، فقال عندي مسألة ثبت الحكم فيها وهو حكم القصاص ولم يوجد قتل عمد عدوان، وذلك في مسائل الجناية فيما دون النفس، هنا يثبت القصاص ولا يثبت ولم توجد العلة وهي قتل عمد عدوان. وقد يكون وجود الحكم لوجود علة أخرى، مثال ذلك: قال قائل هذا منتقض وضوءه مع كونه لم يأكل لحم جزور، فهنا وجد الحكم وهو انتقاض الوضوء ولم توجد العلة وهي أكل لحم الجزور. فبعضهم قد يقول بأن هذا مفسد من مفسدات العلل، وآخرون قالوا بأن الحكم هنا إنما وجد لوجود علة أخرى، وهي كونه أحدث أو كونه قد مس امرأة أو مس فرجه بشهوة. وإذا اتفقنا على أن ذلك الحكم له علتان فأكثر، فعدم العكس لا يقدح في العلة. لماذا؟ لأنه إذا تخلفت إحداهما فقد توجد الأخرى وتخلفها، كالحيض يخلف الجنابة، فالحيض والجنابة حدثان أكبران، فإذا وجد الحكم مع وجود مع عدم وجود الحيض فنقول هذا ممكن لإمكان أن يكون الحكم ثبت بسبب وجود الجنابة، الحكم هو وجوب الغسل، فالحيض والجنابة علتان لوجوب الغسل القادح السابع القلب، بأن يبين المعترض أن العلة التي ذكرها القائس تقتضي نقيض ذلك الحكم. مثال ذلك: لو قال المالكي في مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصيام أو لا يشترط، عند المالكية والحنفية يشترط، وعند الشافعية والحنابلة لا يشترط في الاعتكاف الصيام. قال المالكي: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص، فلا يكون عبادة بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة. لو جاءنا إنسان وقف في عرفة بدون إحرام هل يكون وقوفه عبادة؟ لا يكون وقوفه عبادة. قال لماذا؟ لأنه لبث محض. قال فهكذا الاعتكاف لبث محض في مكان مخصوص فلا يكون عبادة بنفسه، لا بد أن يكون معه صيام. فيأتي المعارض له فيقول الاعتكاف لبث محض، فيمكن أن يكون عبادة بدون الصوم، كما أن الوقوف بعرفة لبث محض وكان عبادة بدون الصوم. فتلاحظون أن القياس والاعتراض كلاهما اتفقا في الأصل وفي الفرع وفي العلة واختلفوا في الحكم. الأصل عند كل منهما هو الوقوف بعرفة، والفرع هو الاعتكاف، والعلة لبث محض، لكن الحكم مختلف. فالقائس يقول لا يكون عبادة بمجرده، والمعترض قال لا يشترط فيه الصوم. المفسد الثامن الفرق، وقد يسميه بعضهم المعارضة، بأن يقول القائل الأصل والفرع بينهما فرق مؤثر في الحكم، وقد يكون الفرق بسبب أن العلة توجد في الأصل ولا توجد في الفرع، فيقول العلة، فيقول المعترض هناك فرق لأن الحكم ثبت في الأصل لوصف معين وهذا الوصف غير موجود في الفرع، أو أن يكون الفرق بسبب وجود وصف الفرع يقتضي إلحاقه بفرع آخر، يقتضي إلحاقه بأصل آخر. قال المؤلف الفرق وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ولا يوجد في الفرع، هذا المعارضة في الأصل. مثال ذلك لو قال قائل البر بالبر ربا فنقيس عليه البطيخ، فيعترض عليه المعترض ويقول البر فيه وصف الكيل والكيل لا ليس موجودا في البطيخ، فهنا معارضة في الأصل، هذا فرق بين البطيخ والبر، فرق وهو أن البر مكيل. النوع الثاني من أنواع الفرق أو المعارضة، المعارضة في الفرع بأن يوجد في الفرع وصف ليس موجودا في الأصل، فيقول قائل في البطيخ معدود، البطيخ معدود، فيقتضي حينئذ إلحاقه بالحيوانات، فإن بيع الحيوان بالحيوان لا يجري فيه الربا، فهنا أتى بوصف يوجد في الفرع يقتضي إلحاق الفرع بأصل آخر غير الأصل الذي ذكره المستدل. قال المؤلف كقول الحنفي الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة، الأصل إزالة النجاسة، الفرع الوضوء، العلة طهارة بالماء، الحكم لا يفتقر إلى نية. فيعترض معترض ويقول الوضوء طهارة حكمية وليست طهارة عينية، وبالتالي هناك فرق بين الأصل والفرع يقتضي عدم إلحاق الفرع بالأصل، فالأصل وهو إزالة النجاسة طهارة عينية فلم نشترط فيه النية، وبينما الوضوء طهارة حكمية وبالتالي اشترطنا فيه النية للوضوء. التاسع القول بالموجب، بأن يقول القائل قياسك صحيح وأنا أوافق على الأصل والفرع والعلة والحكم، لكن النزاع بيني وبينك ليس في الحكم الذي ذكرته لقياسك، وإنما أتنازع معك في أمر آخر، وبالتالي قياسك لا ينفعك في هذه المسألة المختلف فيها. كقول الشافعي المحرم إذا مات لم يغسل ولم يمس بطيب، كلمة لم يغسل احتاج إلى لعلها لم يطيب أو لم يغطى رأسه، قال ولم يمس بطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وهو محرم لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيقول المالكي سلمنا هذا الحديث لكنه ثابت في ذلك الرجل فقط، والنزاع في محرم بين أيدينا اليوم، وبالتالي نقول بموجب هذا القياس ونستدل استدلالك بهذا الحديث في محله، لكن في ذلك الرجل ونزاعي بيني وبينك في شيء آخر. والقول بالموجب كثير ويكون في جميع الأدلة، ومن أمثلته قوله عز وجل عن المنافقين ليخرجن الأعز منها الأذل. لم يقل الله عز وجل هذا الكلام، وهذا الحكم ليس بصحيح، لكن الكلام نسلم لكم هذا، لكن الكلام من هو الأعز؟ هل هو أهل الإيمان أو أنتم يا أيها المنافقون؟ من مفسدات القياس أن يبين أن أحد شروط القياس لم يوجد في قياس المستدل، وبالتالي يبطل ذلك القياس. الباب الثامن في الاستدلال، ولعلنا نتكلم عنه في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نقف والباقي تفهمونه بأنفسكم ولا نكمل بكرة؟ بكرة بعد الفجر. طيب، تقبل الله منا ومنكم، ووفقنا الله وإياكم للخير، جعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين.